الحكاية فيها إن مثل شعبي يتردد على أفواه جموع المصريين منذ القدم، يعبرون به عن الريبة والشك تجاه موقف ما أو شخص ما، حاضرا في قاموس الأمثال الشعبية التي يجهل كثيرون أصلها. إلا أنه ومنذ قرون مضت كانت تلك المقولة سبباً في إنقاذ أحدهم من الموت. تلاعب باللغة العربية وفنونها أمكنت بطل القصة من حبك خطة لم يتمكن أحد من كشفها. يعود أصل الحكاية إلى ذكاء ودهاء الكاتب الخاص بحاكم حلب محمود ابن صالح ابن مرداس، وحنكته باللغة العربية الفصحى والتي جعلته يخطط ببراعة، وبجملة واحدة تمكن من منع وقوع ضحية جديدة للحاكم الذي استمع إلى حديث حاشيته حتى أوقعوا بينه وبين أحد أصدقائه. علي ابن المنقذ أحد أعيان الحاكم الذي كانت تربطه علاقة صداقة قوية مع حاكم حلب، ولكن لم يرغب كثيرون بهذه الصداقة، فقاموا بتأليب الحاكم على ابن المنقذ وخلقوا فتنة بينهما وأجواء من الكراهية، فحولوا علاقة الصداقة الطيبة بينهما إلى عداء متبادل. هذا العداء الذي جعل ابن المنقذ يهرب فارا من حلب خوفا من بطش الحاكم به. وفي أحد الأيام أرسل حاكم حلب إلى الكاتب الخاص به وطلب منه أن يكتب رسالة إلى علي بن المنقذ يخبره فيها بالعفو والسماح، وأنه في انتظار مقابلته، إلا أن الكاتب أحس بالخديعة وأن الحاكم يبيت النية لابن المنقذ، فما كان من الكاتب إلا أن كتب رسالة عادية واختتمها بكلمة إن شاء الله تعالى، ووضع علامة التجديد على النون بدلا من السكون. لم يكن علي بن المنقذ أقل ذكاء من الكاتب الذي بعث له رسالة مشفرة، ففهم ابن المنقذ معناها الذي كان يقصده الكاتب، وهو قول الله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ففهم المؤامرة التي ينويها حاكم حلب. قام علي بن المنقذ بكتابة الرد على الرسالة، والتي كانت تحوي معنى خاصا لن يفهمه إلا كاتب الحاكم، وكان محتوى الرسالة بالغ الشكر والإحساس بالعرفان بالجميل لحاكم حلب على ثقته الشديدة به، ويطمئنه على قدومه إلى حلب في وقت لاحق، إلا أنه ختم رسالته بنفس الحيلة في الرسالة السابقة وكتب فيها إن الخادم المقر بالإنعام بتجديد النون أيضا. قرأ كاتب الحاكم الرد على الرسالة، وقرأه على الحاكم الذي اطمأن من أن ابن المنقذ الذي أعرب عن ولائه وطاعته للملك، ولكن الكاتب اطمأن صدره لما قرأ الرد، فعرف أن ابن المنقذ فهم المغزى من الرسالة والذي كان يختفي بين كلماته، فقد كان يقصد علي بن المنذر بقوله إن الخادم المقر بالإنعام قول الله تعالى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ومنذ هذه الحادثة صار الجيل من بعد الجيل يقولون عن الموضوع الذي فيه شك أو ريبة أو غموض: الموضوع فيه إن.
ميراث البخل. زعموا أن رجلاً قد بلغ في البخل غايته، وأنه كان إذا صار في يده الدرهم خاطبه وناجاه وفداه واستبطاه، وكان مما يقول له: كم من أرض قطعت، وكم من كيس قد فارق، وكم من خامل رفع، ومن رفيع قد أخمل، لك عندي ألا تعرى ولا تضحى. ثم يلقيه في كيسه ويقول له: اسكن على اسم الله في مكان لا تهان ولا تزل ولا تزعج منه. فكان أهله في بلاء وكانوا يتمنون موته والخلاص منه والحياة بدونه، فلما مات وظن أنهم قد استراحوا منه قدم ابنه فاستولى على ماله وداره، ثم قال: ما كان أدام أبي، فإن كثرة الفساد إنما يكون في الإدام. قالوا: كان يتأدم بجبنة عنده. قال: أرونيها. فإذا فيها حز كالجدول من أثر مسح اللقمة. فقال: ما هذه الحفرة؟ قالوا: كان لا يقطع الجبن، وإنما كان يمسح على ظهره فيحفر كما ترى. قال: آه، فهذا أهلكني، وبهذا أقعدني هذا المقعد، لو علمت ذلك ما صليت عليه. قالوا بتعجب: فأنت كيف تريد أن تصنع؟ قال: أضعها من بعيد فأشير إليها باللقمة.
من منكم لا يعرف بهلول؟ هذه الشخصية التراثية التي اشتهرت في عصر هارون الرشيد. اسمه الحقيقي هو أبو وهب بن عمر الصيرفي الكوفي. اشتهر بالطرافة الممزوجة بالحكمة، وكان واعظا للخليفة العباسي هارون الرشيد، رغم أنه كان يتصرف مع الناس كالأهبل. طلب بهلول ذات مرة من الرشيد أن يحكمه بالعباد مدة شهر، فرفض الرشيد طلبه، ولكن بهلول ألح عليه بالطلب، إلا أن الرشيد لم يستجب له، لأن تولي أمر الرعية ليس بالأمر السهل. وبعد الإلحاح والمشاورات اتفق الطرفان على أن يحكم بهلول البلاد ليوم واحد بشرط ألا يظلم أحدا. وفي اليوم المتفق عليه لحكم بهلول ذهب هارون الرشيد لنزهة في حدائقه الغناء مع الأسرة الملكية، وعلى رأسهم زوجته السلطانة زبيدة. وعندما انتصف النهار التقى هارون الرشيد ببهلول، وكان بهلول يجر وراءه مئات من الحمير. فاستغرب هارون الرشيد لهذا المنظر وسأله: يا بهلول، ما هذه الحمير التي معك، ومن أين أتيت بها؟ فأجابه بهلول: تجولت بالبلاد يا مولاي، وتحفحصت أحوال الناس، وفرضت ضريبة على كل رجل تحكمه زوجته بأن يدفع لنا حمارا. فقال له هارون الرشيد: أمن المعقول يا بهلول أن تجد في مدة ساعتين هذا الكم من الرجال الذين يأتمرون بأمر زوجاتهم؟ فقال بهلول: دعنا من هذا يا مولاي، المهم أني لم أظلم أحدا، وأثناء تجوالي في البلاد رأيت عجبا عجابا، رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فقال الرشيد: ماذا رأيت يا بهلول؟ رأيت يا مولاي فتاة جميلة جدا، فاق جمالها كل جمال، إذا خرجت في النهار تقول للشمس تنحي لأجلس مكانك، وإذا خرجت في الليل يغيب نور القمر وهو في ليلة البدر، فتمنيت أن تكون هذه الفتاة زوجة لك يا مولاي. فالتفت إليه هارون الرشيد وقال له: شش، اخفض صوتك يا بهلول كي لا تسمعنا السلطانة زبيدة. فقال له بهلول وهو يضحك: ولأنك أمير المؤمنين فهات حماري.
نزل بصري على مدني وكان صديق له، فألح عليه في الجلوس، فقال المدني لامرأته: إذا كان يوم غد فإني أقول لضيفنا كم ذراع يقفز فأقفزه، فإذا قفز فأغلق الباب خلفه. فلما كان الغد قال المدني: كم قفزك يا أبا فلان؟ قال: جيد. فعرض عليه أن يقفز معه فأجابه، فوثب المدني من داره إلى الخارج أزرعا، وجاء دور الضيف فوثب إلى داخل الدار ذراعين، فقال له: وثبت أنا خارج الدار أزرعا وأنت إلى داخلها ذراعين. فقال الضيف: ذراعان في الدار خير من أربع إلى الخارج.